بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية غنية جدا، غنية جدا. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال مثلا: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لماذا نهى النبي القاضي عن أن يقضي وهو غضبان؟ لأنه مهوش، حكمه غير صحيح، رؤيته غير صافية، ذهنه غير صافي. لذلك جاء العلماء وحملوا على هذا الحديث حالات كثيرة جدا. فالقاضي لا ينبغي أن يقضي وهو جوعان، ولا ينبغي أن يقضي وعنده قضية تشوش ذهنه، ابنه مريض عنده مشكلة، غضبان، جائع، مريض، كل هذه الحالات مأخوذة من علة واحدة. كيف أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما العلة في ذلك؟ العلة ألا تؤذي أمك وأباك. إذن أي شيء آخر غير كلمة أف يؤذي أمك وأباك إذن محرم، يحمل على هذا. القرآن إعجازه في إيجازه. نعود لهذه الآية: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لهذه الآية مناسبة، ولهذه الآية سبب نزول، ولكن هذه الآية تحمل عليها حالات لا تعد ولا تحصى. يعني لمجرد أن تتوهم أن طاعة الله عز وجل تضرك وأن معصيته تنفعك، فيجب أن تحكم على نفسك حكما قاطعا أنك في جهالة عمياء. لمجرد أن تتوهم أن طاعة الله تضرك وأن معصيته تنفعك، في شتى الميادين، في كل الاختصاصات، في كل الظروف الجليلة والحقيرة، فيما يتعلق برزقك، بعملك، بمهنتك، بعلاقاتك الاجتماعية، حينما تعتقد أن الطاعة تضرك وأن المعصية تنفعك، فاحكم على نفسك حكما قاطعا أنك في جهالة جهلاء. يعني مثلا لو أنك طبيب ورأيت شخصا يدعي أنه طبيب ونصح مريضا، قال له المريض: ضغطي مرتفع. قال له: هذا جيد، كلما ارتفع الضغط فهو حالة طيبة جدا. ألا تحكم على هذا المدعي أنه جاهل جهلا قاطعا؟ يتكلم كلمة، هذا الذي يدعي أنه طبيب والذي يطمئن مريضه أنه كلما ارتفع الضغط كلما كان إشارة على صحة الجسم. إيه؟ تقول هذا جاهل، جهل قاطع. القصة المعروفة تعرفونها جميعا، أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يلقي درسا في الفقه مع طلابه، ويبدو أن الكلفة مرفوعة بينه وبين طلابه، كان متألما من رجله مدها مرة، فدخل شخص طويل القامة عريض المنكبين ذو هيئة فخمة، يعني أخذ بهذا الشخص، فاستحيا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه ورفع رجله. هذا الرجل الوقور جلس في حلقته، وفي أثناء الدرس طرح سؤالا. طبعا الموضوع صلاة الفجر، هناك فجر كاذب وفجر صادق، وهناك طلوع الشمس وصلاة الفرض بينهما. فقال له هذا الرجل المهيب: يا سيدي، كيف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ فنظر إليه وقال عندئذ يمد أبو حنيفة رجله: إذا طلعت الشمس قبل الفجر. يعني من كلمة واحدة حكم عليه أنه جاهل. لو أن مهندسا مثلا سألته أنه في شق في الدعامة الأساسية للبناء، وهذا الشق يتفاقم، قال لك: لا لا، هذا شيء لا قيمة له إطلاقا في البناء، ألا تحكم على هذا الشخص المهندس الذي يدعي أنه مهندس أنه جاهل؟ لو قلت له الحديد سعره مرتفع جدا، ما قولك يا أستاذ أن نلغي الحديد من البناء؟ قال لك: لا مانع، والله وجوده أساسا ثانوي الحديد بالبناء، ألا تحكم على هذا الإنسان أنه جاهل جهلا قاطعا؟ جهل قاطع، ما عرف أن الإسمنت يتحمل قوى الضغط لكنه لا يتحمل قوى الشد، فعند الشد لا بد من تسليح وعند الضغط. يعني إنسان يتكلم كلمة واحدة تحكم عليه حكما قاطعا أنه جاهل. لو إنسان قال لك: أنا مختص باللغة العربية، قلت له: أعرب جاء المعلمون، قال: المعلمون فاعل منصوب. شو منصوب؟ المعلمون، شوف، المعلمون فاعل منصوب، ألا تحكم على هذا الإنسان أنه جاهل؟ دون مستوى الكفاءة، حتى دون مستوى الابتدائية. يعني أمثلة كثيرة جدا. الصيدلي لو كان دواء في مرهم اليود قال لك: هذا استعمال داخلي، مجرم هذا الصيدلي، جاهل مجرم، قد يقضي على صاحبي على هذا المريض. يعني في كل المهن والحرف، طبيب، مهندس، مدرس، محامي، تاجر، مثلا محاسب قال لك: أخي الربح أساسه ثمن الشراء زائد ثمن المبيع يساوي الربح. شو الحكي هذا؟ هذا كلام معنى ذلك أنه جاهل جهل قاطع في أمور المحاسبة. الآن لمجرد أن تتوهم أن طاعة الله تضرك وأن معصيته تنفعك، فهذا هو الجهل بعينه. مهما حصلت من علوم، مهما ارتفع مستواك العلمي، مهما درست، مهما اطلعت، إذا اعتقدت كشخص أنا دين والحمد لله، يفتخر بأنه دين، ولكن يتوهم أحيانا أنه إذا أطاع الله عز وجل في هذا الموضوع خسر، لك أنا مضطر، هذا هو الجهل بعينه. يعني مثلا إنسان أراد أن يتزوج، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفخره الله، ومن تزوجها لحسبها أذله الله، فعليك بذات الدين تربت يداك. وهو يخطب، يعني عثر على امرأة غنية لكن دينها ضعيف جدا، قال: أنا أحل مشكلتي بغناها. ولم يعبأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا إذا توهم أن هذه المرأة الغنية تسعده بمالها أو تسعده بجمالها أو تسعده بوجاهتها وأسرتها ونسبها على حساب رقة دينها، هذا الإنسان في الدين جاهل، لأنه لم يعبأ بقوله تعالى ولم يعبأ بقول النبي، بل توهم أن طاعة الله في اختيار الزوجة ذات الدين خسارة، وأن اختيار الزوجة الغنية الجميلة ربح كبير. هذا هو الجهل. الآن في معاملة الزوجة، تزوج امرأة ما، في معاملتها لمجرد أن يعتقد أنه إذا قسى عليها قسوة بالغة سعد بها، ولم يعبأ بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، هذا إنسان جاهل. انتبه، في أي حركة من حركاتك، في أي سكن من سكناتك، الزوجة لمجرد أن تؤثر خاطبا غنيا رقيقا في دينه على خاطب فقير متين في دينه جاهلة. أخي بتصلي قيام الليل خير إن شاء الله، حافظ قرآن خير إن شاء الله، لمجرد أن تختار الغنى مع رقة الدين وتدع صلابة الدين مع الكفاف فهي فتاة جاهلة لا تعرف أن هذا الزوج المؤمن يسعدها والله عز وجل معه، وإن كان فقيرا فسيغنيه، وأن هذا الزوج رقيق الدين سيستهلكها وسيستمتع بها ثم يلقيها لأدنى سبب، وسيحملها على معصية الله وسيكون طريقا لها إلى النار. هكذا، هذا في الزواج. في تربية الأولاد، من أجل أن يكون ابنك في مركز مرموق تضحي بدينه، فأنت غير مرب، لا تعرف من التربية الدينية شيئا، آثرت دنياه على دينه، آثرت دنياه على آخرته. يعني في اختيار الزوجة، مثلا أنت صاحب مصلحة، هذه البضاعة الآن رائجة جدا وهي بضاعة محرمة، أخي شو بدي أساوي؟ هي الماشي هلا، هي وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا الذي يصنع قطع مثلا، في قطعة فيها تحريم، نرد مثلا أو تمثال، هذا التمثال يعني في عليه إشكال في الفقه، فإذا صنعت شيئا رائجا ولم تعبأ بحرمة ذلك ولم تعبأ بأنه محظر عليك أن تفعله فأنت لا تعرف شيئا. هذا في مجال الصناعة. طبيب مثلا إذا اعتقد أنه إذا ألقى في روع المريض أن مرضه خطير وأنه عليه أن يزوره كل أسبوع، إذا اعتقد هذا الطبيب أنه بهذه الطريقة يجلب له رزقا وفيرا فهو جاهل. أما إذا اعتقد أن هذا الإنسان يجب أن يخدمه وأن يهدئ من روعه وأن يبث في نفسه الطمأنينة وأن يعطيه العلاج المناسب في الوقت المناسب، فهذا طبيب يعرف الله عز وجل، يأتيه رزق وفير من طريق مشروع. المحامي مثلا إذا اعتقد أنه إذا تكلم الحقيقة المرة للناس ما استلم ولا دعوة، أما إذا أوهمهم وإذا زيف الحقائق أمامهم يربح ربحا وفيرا، إذا اعتقد أن الكذب طريق إلى سعادته وإلى وفرة دخله وإلى بحبوحته وأن الصدق يصرف عنه رزقا وفيرا، لمجرد أن تعتقد أن الطاعة تضرك وأن المعصية تنفعك فأنت لا تعرف شيئا. احكم على نفسك بالجهل المطبق. الآية واسعة جدا، وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، يعني في منطقين، في منطق مثلا التاجر الذي مثلا يبيع بضاعة فإذا أراد أن يفرق بين الدين وبين التقسيط، وأراد بهذا البيع أن يربح ربحا وفيرا، بينما شعر أنه بهذه الطريقة ربما وقع في مخالفة شرعية، لكنه يربح فآثرها على الطريقة الشرعية المفضلة. إذن هذا التاجر لو صلى وصام لا يعرف الله عز وجل، حينما يؤثر معصية الله عز وجل على طاعته، حينما يؤثر أن يقترض بالربا ويحل مشكلته ويعبأ بأمر الله عز وجل، فهو لا يعرف الله عز وجل. فلاحظ أن هذه الآية تدور معك في كل أحوالك، في كل نشاطاتك، في كل شؤون حياتك، في كل مجالات الحياة، في كل قطاعات الحياة. وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، أين الله؟ يعني أيعقل أن تطيعه ويتخلى عنك؟ أيعقل أن تطيعه في كسب المال وتكون فقيرا؟ أيعقل أن تعصيه في كسب المال وتصبح غنيا هكذا؟ أيجازي الله عباده الطائعين بالحرمان ويكافئ عباده العاصين بالإحسان؟ هذا شأن الله عز وجل؟ هذا شأن الإله الذي تعبده؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا الإله العظيم الذي تعبده أيعقل أن يتخلى عن عباده المؤمنين؟ أيعقل أن تكون معصيته طريقا إلى السعادة وأن تكون طاعته طريقا إلى الهلاك؟ وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا كلام فارغ. الإله ضامن، الذي يأمرك بكذا وكذا هو خالق الأكوان، بيده كل الأمر، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لا معنى أن تعبد الله عز وجل ولن يحميك من خصومك، لا معنى أن تعبد الله عز وجل وأن ترى في عبادته خسرانا مبينا. إذن هذه الآية الكريمة: وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني أي إنسان قال لك شو بدي ساوي، هيك السوق بده، أو هيك ظروفنا صعبة، أو في عندي أنا أطفال كثيرون، أنا مضطر لكسب هذا المال بهذه الطريقة. إذا قال لك أنا مضطر أجبه إجابة حاسمة، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله ما كلفك من أجل كسب الرزق أن تعصيه، ما كلفك من أجل أن تطلب ما أنت بحاجة إليه أن تقع في مخالفة لأمره. يعني في الزواج، في معاملة الزوج، في اختيار الزوج، في اختيار الزوجة، في معاملة الزوجة، في تربية الأولاد، في المهن، يعني أنا هذا الصانع إذا علمته هذه الحرفة ربما نافسني، إذن يجب أن أبقيه جاهلا. وقد جاء به أبوه إليك وهو صديقك من أجل أن تعلمه هذه الحرفة، فأنت إن تطع الله عز وجل وتكون معه مخلصا وتعلمه هذه الحرفة تقع في خسارة كبيرة. إذن لا بد من أن تعصي الله وتخون صديقك وتدع هذا الطفل الذي أخرجه من المدرسة ووضعه عندك جاهلا في هذه الحرفة، إلا أنك تستغله في خدماتك الشخصية، لن تفلح، لن تفلح أبدا إذا فعلت هذا. كل واحد بحسب حرفته، بحسب اختصاصه، بحسب مهنته، بحسب عمله، يعني يعلم كيف تكون الطاعة لله عز وجل وكيف تكون المعصية. دائما بمنطق الناس، بمنطق الحياة، في مقاييس، وفي منطق الإيمان في مقاييس أخرى. يجوز أنت بمنطق الحياة كلما خفضت أجر هؤلاء العمال كلما ازداد ربحك، هذا كلام رياضي، كلما قلت النفقات ازداد الربح. أما إذا أعطيتهم رواتب معقولة ورفعت من مستواهم المعاشي بدافع من إخلاصك لله عز وجل وحبك لعباد الله، الله سبحانه وتعالى في منطق الإيمان يجري الأمور على نحو خاص بحيث تزداد أرباحك عما هي عليه قبل أن ترفع رواتبهم. المشكلة أنه صاحب المتجر وصاحب المعمل والموظف والطبيب والمحامي والمهندس والمدرس، المدرس إذا ألقى في روع الطلاب أنهم ضعفاء جدا وأعطاهم علامات متدنية جدا لعلهم يأتونه ليأخذوا دروسا خاصة فيربح، هذا منطق الناس. أما إذا أنصف الطالب الذي بذل جهدا كبيرا وله أب ظالم أعطاه علامته المستحقة وهو لا يرجو إلا أن يرضي الله عز وجل، لعل الله عز وجل يجري الأمور على نحو آخر فيأتيه دخل مشروع من طريقة مشروعة. فدائما حينما يزداد إيمانك تصلح قراراتك، كلما ارتفع مستوى الإيمان أصبحت موفقا في اتخاذ القرار، لأنك تتخذ القرار في ضوء قواعد الدين لا في ضوء قواعد الدنيا. والحمد لله رب العالمين.